إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ محمد ابن أحمد بن علي المكي الحسني الفاسي المتوفى سنة 32 و800 في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، هذا جزء في حياة الشيخ محي الدين ابن عربي ومقالاته وكلام الأئمة فيه. فأقول وبالله التوفيق، هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي الأندلسي المرسي أبو بكر الملقب محي الدين المعروف بابن العربي الصوفي، واشتهر بابن عربي بالتنكير تمييزا له عن القاضي ابن العربي المالكي، هكذا نسبه الحافظ ابن مسدي في معجمه، وذكر أنه قرأ القرآن بالروايات على نجبة ابن يحيى واختص به، سمع من أبي عبد الله محمد ابن سعيد ابن زرقون وأبي بكر ابن الجد، ومن أبي بكر محمد ابن خلف ابن صاف المقرئ، ومن أبي الوليد جابر ابن أبي أيوب الحضرمي وغيرهم، وبسبتة من أبي محمد ابن عبيد الله يعني الحجري وغيره، وبأشبيلية من أبي محمد عبد المنعم ابن محمد الخزرجي لما قدم عليهم، والقاضي أبي جعفر ابن مضاء، وبمرسية من القاضي أبي بكر ابن أبي حمزة وغيره، وذكر أنه لقي عبد الحق ابن عبد الرحمن الأزدية ببجاية قال وفي ذلك نظر، وأن الحافظ السلفي أجاز له وأحسنها الإجازة العامة، وذكر أنه سمع من أبي الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني، ومن أبي المكارم فضل الله بن محمد النوقاني، انتهى ما ذكره ابن مسدي من شيوخه. قال الحافظ الفاسي: وقد طعن الحافظ الذهبي في سماع ابن عربي من الطالقاني، وقال هذا إفك بين ما لحق، وذكر أنه سمع بدمشق من قاضيها الجمال ابن الحرستاني، وذكر غير الذهبي أن ابن عربي سمع بمكة جامع الترمذي من زاهر ابن رستم، ورأيت ما يدل لسماعه من زاهر، ورأيت سماعه من يونس الهاشمي لشيء من صحيح البخاري في نسخة بيت الطبري بخط ابن عربي، وسماعه لذلك كان بمكة، وكان جاور بمكة مدة سنين، وألف فيها كتابه الذي سماه بالفتوحات المكية، ولابن عربي تواليف أخر منها كتاب فصوص الحكم، وشعر كثير جيد من حيث الفصاحة، إلا أنه شانه بتصريحه فيه بالوحدة المطلقة، وصرح بذلك في كتبه. وقد بيّن الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي شيئا من حال طائفة القائلين بالوحدة، وحال ابن عربي منهم بالخصوص، وبيّن بعض ما في كلامه من الكفر، ووافق على تكفير ابن عربي بذلك جماعة من أعيان علماء عصره من الشافعية والمالكية والحنابلة لما سئلوا عن ذلك. قال الإمام: وقد رأيت أن أذكر شيئا من ذلك مع شيء آخر من كلام الناس في ابن العربي هذا، لما في أمره من الالتباس على كثير من الناس، نعوذ بالله من الضلال، ونسأله التوفيق لما فيه صلاح الحال. السؤال الذي وجه للعلماء في ابن عربي، ونص السؤال الذي أفتى فيه ابن تيمية ومن أشرنا إليه من الأئمة، هو ما يقول السادة أئمة الدين وهداة المسلمين في كتاب بين أظهر الناس زعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منام زعم أنه رآه، وأكثر كتابه ضد لما أنزل الله من كتبه المنزلة، وعكس وضد لما قاله أنبياؤه. فمما قال فيه، يعني في ذلك الكتاب، إن آدم إنما سمي إنسانا لأنه من الحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر. وقال في موضع آخر: إن الحق المنزه هو الخلق المشبه. وقال في قوم نوح: إنهم لو تركوا عبادتهم لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لجهلوا من الحق أكثر مما تركوا. ثم قال: إن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه، ويجهله من يجهله. فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حين عبد، وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة. ثم قال، يعني ابن عربي في قوم هود: إنهم حصلوا في عين القرب فزال البعد، فزال به حر جهنم في حقه، ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق، فما أعطاهم هذا الذوقي اللذيذ من جهة المنة، وإنما استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليها وكانوا على صراط مستقيم، يعني في حال كفرهم. ثم أنكر فيه حكم الوعيد في حق من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد، فهل يكفر من يصدقه في ذلك أو يرضى به منه أو لا؟ وهل يأثم سامعه إذا كان بالغا عاقلا ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أو لا؟ أفتونا بالوضوح والبيان، كما أخذ الله على العلماء الميثاق بذلك، فقد أضر الإهمال بالجهال. ذكر جواب من ذكرنا من الأئمة عن هذا السؤال. جواب ابن تيمية: الحمد لله رب العالمين، هذه الكلمات المذكورة المنكورة كل كلمة منها من الكفر الذي لا نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فضلا عن كونه كفرا في شريعة الإسلام. فإن قول القائل إن آدم للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر يقتضي أن آدم جزء من الحق تعالى وتقدس وبعض منه، وأنه أفضل أجزائه وأبعاضه، وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم، يعني الاتحادية، وهو معروف من أقوالهم. والكلمة الثانية توافق ذلك، وهو قوله: إن الحق المنزه هو الخلق المشبه. وذكر ابن تيمية كلاما لابن العربي ليس في السؤال في هذا المعنى، قال فيه ابن عربي: فهو عين ما ظهر وعين ما بطن في حال ظهوره، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من يبطن عنه سواه، فهو ظاهر لنفسه باطن عنه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز، وغير ذلك من الأسماء المحدثات. ثم قال ابن تيمية بعد ذكره كلاما آخر لابن عربي في المعنى: فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو فصوص الحكم وأمثاله مثل صاحبه الصدر القونوي والتلمساني وابن سبعين والششتري وأتباعهم مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد ويسمون أهل وحدة الوجود ويدعون التحقيق والعرفان وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات فكل ما تتصف به المخلوقات من حسن وقبيح ومدح وذنب إنما المتصف به عندهم عين الخالق. ثم قال ابن تيمية ويكفيك بكفرهم أن من أخف أقوالهم إن فرعون مات مؤمنا بريئا من الذنوب كما قال ابن عربي وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث قبل أن يكتب عليه شيء من الآثام والإسلام يجب ما قبله وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر الخلق. واستدل ابن تيمية على ذلك بما تقوم به الحجة ثم قال فإذا جاءوا إلى أعظم عدو لله من الإنس والجن أو من هو من أعظم أعدائه تعالى فجعلوه مصيبا محقا فيما كفره به الله علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى فكيف بسائر مقالاتهم. يعني إذا كان هذا الذي قالوه من هذا الذي هو خرق لسياج كل دين وهو من أخف أقوالهم إن فرعون مات مؤمنا بريئا من الذنوب فكيف بما هو أثقل من ذلك. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. والسلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا إنه حال في كل مكان فكان هذا مما أنكروه عليهم أنه كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية تعالى عن ذلك علوا كبيرا فكيف من جعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقذار. ثم قال ابن تيمية وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء فإن أولئك غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات لكن يقولون هو قديم وهي يعني المخلوقات محدثة وهؤلاء جعلوه عين المحدثات وجعلوه نفس المصنوعات ووصفوه بجميع النقائص والآفات التي يوصف بها كل فاجر وكافر وكل شيطان وكل سبع وكل حية من الحيات فتعالى الله عن إفكهم وضلالهم. ثم قال وهؤلاء يقولون إن النصارى إنما كفروا لتخصيصهم حيث قالوا إن الله هو المسيح فكل ما قالته النصارى في المسيح يقولونه في الله سبحانه وتعالى ومعلوم شتم النصارى لله وكفرهم به وكفر النصارى جزء من كفر هؤلاء. ولما قرأوا هذا الكتاب المذكور يعني فصوص الحكم على أفضل متأخريهم قال له قائل إن هذا الكتاب يخالف القرآن فقال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا يعني أن القرآن يفرق بين الرب والعبد وحقيقة التوحيد عند هؤلاء الاتحادية من القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود حقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد. فقال له قائل فأي فرق بين زوجتي وابنتي إذن؟ قال لا فرق لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم. وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم إنها كفر لم يفهم هذا اللفظ حالها فإن الكفر جنس تحته أنواع متفاوتة بل كفر كل كافر جزء من كفرهم. ولهذا قيل لرئيسهم أنت نصيري قال نصير جزء مني. ثم قال ابن تيمية وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أن من قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل إذ النصارى لم تقل هذا، وإن كان قولهم من أعظم الكفر، لم يقل أحد إن عين المخلوقات هي أجزاء الخالق، ولا إن الخالق هو المخلوق، ولا إن الحق المنزه هو الخلق المشبه. وكذلك قوله إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها، هو من الكفر المعلوم بالاضطرار بين جميع الملل. فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. واستدل على ذلك بآيات أخرى. ثم قال، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن قال إن عباد الأصنام لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها أكثر من اليهود والنصارى، ومن لم يكفرهم بعد أن يعلم حقيقة أنهم كفار وأن ما يعتقدونه كفر دون شبهة فهو أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، فكيف من يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك منها؟ مع قوله فإن العالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حين عبد، فإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوة المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود بل هو أعظم كفرا من كفر عباد الأصنام، فإن أولئك اتخذوهم شفعاء ووسطاء كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وكانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض وخالق الأصنام، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، واستدل على ذلك بغير هذه الآية. ثم قال وهؤلاء أعظم كفرا من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابدا لله لا عابدا لغيره، وأن الأصنام من الله تعالى بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان ومنزلة قوى النفس من النفس، وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره وأنها مخلوقة. ومن جهة أخرى أن عباد الأصنام من العرب كانوا مقرين بأن للسماوات والأرض ربا غيرها هو خالقها، وهؤلاء ليس عندهم للسماوات والأرض وسائر المخلوقات مغاير للسماوات والأرض وسائر المخلوقات، بل المخلوق هو الخالق. ولهذا جعل قوم عاد وغيرهم من الكفار على صراط مستقيم وجعلهم في عين القرب، وجعل أهل النار يتنعمون في النار كما يتنعم أهل الجنة في الجنة. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن قوم عاد وثمود وفرعون وقوم وسائر من قص الله تعالى قصته من أعداء الله تعالى أنهم معذبون في الآخرة، وأن الله لعنهم وغضب عليهم، فمن أثنى عليهم وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم فهو أكفر من اليهود والنصارى. وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء وبيان كفرهم وإلحادهم، فإنهم يعني الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود من جنس القرامطة الباطنية الإسماعيلية الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى، وأن قولهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل، كما قال الشيخ إبراهيم الجعبري لما اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب يعني فصوص الحكم قال رأيته شيخا نجسا يكذب بكل كتاب أنزله الله تعالى وبكل نبي أرسله. وقال الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام لما قدم القاهرة وسألوه عن ابن عربي فقال هو شيخ سوء مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا، فقوله بقدم العالم لأن هذا قوله وهو كفر معروف، فكفره الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام وهو العز ابن عبد السلام بذلك، ولم يكن بعد ظهر من قوله إن العالم هو الله، وإن العالم صورة الله وهوية الله، فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم الذين يثبتون واجب الوجود ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن. وقال عنه من عاينه من الشيوخ إنه كان كلابا مفتريا، وفي كتبه مثل الفتوحات المكية وأمثالها من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب. ثم قال ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر، ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لا يعرف حالهم، كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع، فصار المتشيعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفره. ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين، إما زنديقا منافقا أو جاهلا ضالا، وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم، إذا أخذ قبل التوبة فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم الذين يبهمون قولهم ومخالفتهم لدين الإسلام، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم وأخذ يعتذر عنهم أو لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، ومن قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله، فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم، ولا يستهين بهم من لا يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أطم وأعظم من أن يوصف. ثم قال ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قال، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى. قال الإمام الفاسي رحمه الله انتهى باختصار، وقد كتبنا جواب ابن تيمية هذا بكماله في موضع غير هذا. فذكر رحمه الله تعالى جواب شيخ الإسلام رحمه الله عن السؤال الذي وجه عن مواضع قالها ابن عربي في فصوص الحكم، ولم يكتف بإيراد هذا الجواب من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإنما ذكر جواب جماعة من أهل العلم من الأئمة رحمة الله على العلماء أجمعين، ممن تمسك بالكتاب والسنة ودعا إلى ذلك وعمل به وصبر عليه. قال رحمه الله ذكر جواب من وافقه، يعني وافق شيخ الإسلام في إنكار المقالات المذكورة في هذا السؤال وتكفير قائلها، ذكر جواب القاضي بدر الدين بن جماعة. قال هذه الفصول المذكورة وما أشبهها من هذا الباب بدعة وضلالة ومنكر وجهالة لا يصغي إليها ولا يعرج عليها ذو دين. ثم قال ابن جماعة وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن في المنام بما يخالف ويعاند الإسلام، بل ذلك من وسواس الشيطان ومحنته وتلاعبه برأيه وفتنته. وقوله يعني قول ابن عربي في آدم إنه إنسان العين، تشبيه لله تعالى بخلقه، وكذلك قوله يعني قول ابن عربي الحق المنزه هو الخلق المشبه. قال ابن جماعة إن أراد بالحق رب العالمين فقد صرح بالتشبيه وتغالى فيه، وأما إنكاره ما ورد في الكتاب والسنة من الوعيد فهو كافر به عند علماء أهل التوحيد. وكذلك قوله في قوم نوح وهود قول لغو باطل مردود، وإعدام ذلك يعني ذلك الكتاب وما شابه هذه الأبواب من نسخ هذا الكتاب من أوضح طرق الصواب، فإنها ألفاظ مزوقة وعبارات عن معان غير محققة وإحداث في الدين ما ليس منه، فحكمه رده والإعراض عنه. ثم قال كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي، هو ابن جماعة الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر جواب القاضي سعد الدين الحارثي قاضي الحنابلة بالقاهرة. قال رحمه الله الحمد لله ما ذكر من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذكور يتضمن الكفر، ومن صدق به فقد تضمن تصديقه ما هو كفر. يجب في ذلك الرجوع عنه والتلفظ بالشهادتين عنده، وحق على كل من سمع ذلك إنكاره، ويجب محو ذلك وما كان مثله وقريبا منه من هذا الكتاب، ولا يترك بحيث يطلع عليه، فإن في ذلك ضررا عظيما على من لم يستحكم الإيمان في قلبه، وربما كان في الكتاب تمويهات وعبارات مزخرفة وإشارات إلى ذلك لا يعرفه كل أحد فيعظم الضرر. وكل هذه التمويهات ضلالات وزندقة، والحق إنما هو في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول القائل إنه أخرج الكتاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنام رآه فكذب منه على رؤياه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتبه عبد الله مسعود ابن أحمد الحارثي. ذكر جواب خطيب القلعة الشيخ شمس الدين محمد ابن يوسف الجزري الشافعي. قال رحمه الله الحمد لله قوله فإن آدم عليه السلام إنما سمي إنسانا تشبيه وكذب باطل، وحكمه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر لا يقر قائله عليه. وقوله إن الحق المنزه هو الخلق المشبه كلام باطل متناقض وهو كفر. وقوله في قوم هود إنهم حصلوا في عين القرب افتراء على الله ورد لقوله فيهم. وقوله زال البعد وصيرورية جهنم في حقهم نعيمة كذب وتكذيب للشرائع، بل الحق ما أخبر الله به من بقائهم في العذاب. وأما من يصدقه فيما قاله لعلمه بما قال فحكمه كحكمه من التضليل والتكفير إن كان عالما، فإن كان ممن لا علم له فإن قال ذلك جهلا عرف بحقيقة ذلك ويجب تعليمه وردعه مهما أمكن. وأما إنكاره يعني إنكار ابن عربي الوعيد في حق سائر العبيد فكذب ورد لإجماع المسلمين وإنجاز من الله عز وجل للعقوبة، فقد دلت الشريعة دلالة ناطقة أن لا بد من عذاب طائفة من عصاة المؤمنين، ومنكر ذلك يكفر عصمنا الله من سوء الاعتقاد وإنكار المعاد. الله أعلم. وكتب محمد ابن يوسف الشافعي. فإنكاره الوعيد في حق سائر العبيد إنما هو كذب ورد لإجماع المسلمين ولما ينجزه الله تبارك وتعالى من العقوبة لمن كان مذنبا وكان كافرا. ذكر جواب القاضي زين الدين الكتاني الشافعي مدرس الفخريات والمنصوريات بالقاهرة. قال رحمه الله الله الموفق زعم المذكور يعني ابن عربي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في وضع الكتاب المذكور، وهذا الزعم منه كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم هاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذا في هذه الدار، فكيف أحواله في دار الحق؟ أما قوله، يعني قول ابن عربي في آدم، فكذب من جهة الاسم وكفر من جهة المعنى، إن أراد بالحق مالك الملك الغني عن العالمين. وأما قوله الحق هو الخلق، فهو قول معتقد الوحدة، يعني وحدة الوجود، وهو قول كأقوال المجانين بل أسخف من هذا، للعلم الضروري بأن الصانع غير المصنوع. وأما قوله إن التفريق والكثرة، فهذا قول القائلين بالوحدة أيضا، الذين ظاهر كلامهم لا يعتقده عاطل، فإن أجل الضروريات كون كل أحد يعلم أن غيره ليس هو هو، وأنه هو ليس غيره. وقوله في قوم هود كفر، لأن الله تعالى أخبر في القرآن عن عاد أنهم كفروا بربه، والكفار ليسوا على صراط مستقيم، فالقول بأنهم كانوا على صراط مستقيم هذا كفر بصريح القرآن. وإنكار الوعيد في حق من حقت عليه الكلمة من تحقيق الوعيد في القرآن تكذيب للقرآن، فهو كفر أيضا. ومن صدق المذكور في هذه الأمور أو بعضها مما هو كفر يكفر، ويأثم من سمعه ولم ينكره إذا كان مكلفا، وإن رضي به كفر، والحالة هذه. وكتب عمر بن أبي الحرم الشافعي. ذكر جواب الشيخ نور الدين البكري الشافعي. الحمد لله رب العالمين. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، يعني إن رآه صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية التي نقلت إلينا في كتب السيرة والشمائل وكتب الحديث ليس غير. فإذا كان قد أتى شخص من المصنفين بتصنيف ابتدع فيه وألحد في الحقائق الشرعية، وظهر فيه أن مفسدته أكثر من مصلحته، تحقق بذلك كذبه فيما أخبر به في رؤياه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بذلك الكتاب وأذن له فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق في اليقظة والمنام. وأحسن أحوال من قال إنه رآه في مثل تلك الحال، وأنه أمره أو أذن له في مثل هذا التصنيف، أن يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فهمه على خلاف المراد، أو وقع له غلط بطريق آخر. هذا في من ادعى ذلك في تصنيف ظاهره الغلط والفساد. وأما تصنيف تذكر فيه هذه الأقوال المتقدمة في الاستفتاء ويكون المراد بها ظاهرها، فصاحبها ألعن وأقبح من أن يتأول له ذلك، بل هو كاذب فاجر كافر في القول والاعتقاد ظاهرا وباطنا، وإن كان قائلها لم يرد ظاهرها فهو كافر بقوله ضال بجهله، ولا يعذر في تأويله لتلك الألفاظ إلا أن يكون جاهلا بالأحكام جهلا تاما عاما، ولم يعذر في جهله بمعصيته لعدم مراجعته العلماء والتصانيف على الوجه الواجب من المعرفة في حق من يخوض في أمر الرسل ومتبعيهم، أعني معرفة الأدب في التعبيرات، على أن في هذه الألفاظ ما يتعذر أو يتعسر تأويلها كلها كذلك. ذكر جواب الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي. قال رحمه الله: الحمد لله وحده. أما هذا التصنيف، يعني فصوص الحكم لابن عربي، الذي هو ضد لما أنزله الله عز وجل في كتبه المنزلة وضد أقوال الأنبياء المرسلة، فهو افتراء على الله وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وما تضمنه هذا التصنيف من الهذيان والكفر والبهتان فكله تلبيس وضلال وتحريف وتبديل، ومن صدق بذلك أو اعتقد صحته كان كافرا ملحدا صادا عن سبيل الله تعالى، مخالفا لملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ملحدا في آيات الله، مبدلا لكلمات الله، فإن أظهر ذلك وناظر عليه كان كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وعجل الله بروحه إلى الهاوية والنار الحامية. وإن أخفى ذلك وأسره كان زنديقا فيقتل متى ظهر عليه، ولا تقبل توبته إن تاب، لأن حقيقة توبته لا تعرف. ثم قال: فيقتل مثل هؤلاء ويراح المسلمون من شرهم وإفشاء الفساد بينهم في دينهم. فهؤلاء قوم يسمون الباطنية، لم يزالوا من قديم الزمان ضلالا في الأمة، معروفين بالخروج من الملة، يقتلون متى ظهر عليهم، وينفون من الأرض متى اتهموا بذلك ولم يثبت عليهم. وعادتهم التصلح والتدين وادعاء التحقيق، وهم على أسوأ طريق، فالحذر كل الحذر منهم، فإنهم أعداء الله وشر من اليهود والنصارى، لأنهم قوم لا دين لهم يتبعونه ولا رب يعبدونه. وواجب على كل من ظهر على أحد منهم أن ينهي أمره إلى ولاة المسلمين ليحكموا فيه بحكم الله. ثم قال: فمن لم يقدر على ذلك غير بلسانه وبين للناس بطلان مذهبهم وشر طويتهم، ونبه عليهم بقوله مهما قدر، وحذر منهم مهما استطاع. ومن عجز عن ذلك غير بقلبه، وهو أضعف المراتب. ويجب على ولي الأمر إذا سمع بمثل هذا التصنيف البحث عنه وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقها. ويجب عليه أن يؤدب من اتهم بهذا المذهب أو نسب إليه أو عرف به على قدر قوة التهمة عليه إذا لم يثبت عليه، حتى يعرفه الناس ويحذروه. والله ولي الهداية بمنه وفضله، كتبه عيسى الزواوي المالكي رحمه الله تعالى. وهذا السؤال قال: أظنه كان في آخر العشر الأول من القرن الثامن أو أول سنة من العشر الثاني منه، وجرى نحو من هذا السؤال في آخر القرن الثامن في دولة الملك الظاهر برقوق صاحب الديار المصرية والشامية، وأجاب عنه جماعة من العلماء المعتبرين من أرباب المذاهب بأن الكلام المسؤول عنه كفر إلى غير ذلك مما تضمنه جوابهم. قال: وأسماء جميعهم لا تحضرني الآن، ولكن منهم. وهذا الكلام قد يزعم زاعم وقد يقول قائل إنه قد صار أثرا بعد عين، بل لم يعد له وجود أصلا وقد اندرس، وهذا إما كذب صراح وإما جهل بحقيقة الحال. فما زال القوم يقولون: اللهم انشلنا من أوحال التوحيد. يقول قائلهم: اللهم انشلني من أوحال التوحيد. وبعضهم عندما يأتي بأبيات ينشدها في مجالس ذكرهم لمعبودهم يأتي في تلك الأبيات بالتصريح بالوحدة، وحدة الوجود، يقول القائل من أولئك باللغة العامية: أيوه اكفر كده يا شيخ اكفر، لأنه إذا كفر فقد آمن عندهم. مولانا شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان ابن نصير البلقيني الشافعي أحد المجتهدين في مذهبه ومن طبق ذكره الأرض علما. وقد سمعت صاحبنا الحافظ الحجة القاضي شهاب الدين أبا الفضل أحمد بن علي هو ابن حجر العسقلاني الشافعي الحافظ رحمه الله قال عن الحافظ رحمه الله، وهو الآن المشار إليه بالتقدم في علم الحديث أمتع الله بحياته، يقول إنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني شيئا من كلام ابن عربي المشكل، وسأله عن ابن عربي فقال له: شيخنا البلقيني هو كافر. وقد سئل عنه عن شيء من كلامه شيخنا العلامة أبو عبد الله محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي عالم أفريقية بالمغرب، فقال: ما معناه؟ من نسب إليه هذا الكلام لا يشك مسلم منصف في فسقه وضلاله وزندقته. قال: وهذا مما أرويه عن شيخنا ابن عرفة إجازة. وسئل عنه شيخنا الإمام البارع قاضي الجماعة بالديار المصرية أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن خلدون الحضرمي المالكي فذكر في جوابه أشياء من حال ابن عربي وأشباهه، ونذكر شيئا من ذلك لما فيه من الفوائد. أنباني القاضي أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون الأصولي قال: اعلم أرشدنا الله وإياك للصواب وكفانا شر البدع والضلال، إلى أن قال بعد أن ذكر المتصوفة: ومن هؤلاء ابن عربي وابن سبعين وابن برجان وأتباعهم ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم، ولهم تواليف كثيرة يتداولونها مشحونة من صريح الكفر ومستهجن البدع وتأويل الظواهر لذلك على أبعد الوجوه وأقبحها، مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى الملة أو عدها في الشريعة. ثم قال: وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة للقول بفضله، ولو بلغ المثني ما عسى أن يبلغ من الفضل، لأن الكتاب والسنة أبلغ فضلا وشهادة من كل أحد. وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة للقول بفضله، ولو بلغ المثني ما عسى أن يبلغ من الفضل، لأن الكتاب والسنة أبلغ فضلا وشهادة من كل أحد. ثم قال: وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة وما يوجد من نسخها بأيدي الناس مثل الفصوص والفتوحات لابن عربي والبد لابن سبعين، وهو المسمى ببد العارف، وله معنى يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى، وتعلم حينئذ إن شاء الله جلت قدرته من أين أخذه وما الخبيء الذي وراءه، وخلع النعلين لابن قسي، وعين اليقين لابن برجان، وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وأمثالهما أن تلحق بهذه الكتب، وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض. فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء حتى يمحي أثر الكتابة لما في ذلك من المصلحة العامة في الدين بمحو العقائد المضلة. ثم قال: فيتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة العامة، ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق، يعني إذا طلبت منه، وإلا فينزعها منه ولي الأمر ويؤدبه على معارضته في منعها، لأن ولي الأمر لا يعارض في المصالح العامة. انتهى باختصار. وقوله: وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة، إنما ذكره لأن في السؤال الذي أجاب عنه: وهل ثناء الشيخ أبي الحسن الشاذلي إن صح حجة تنهض على فضل مصنف هذا الكتاب يعني الفصوص لابن عربي فيلتمس له أحسن المخارج أو لا؟ فأجابه ورحمه الله قال: ليس ثناء أحد على هؤلاء حجة للقول بفضله، ولو بلغ المثني ما عسى أن يبلغ من الفضل، فكيف إذا كان لم يبلغ؟ ثم قال رحمه الله: ذكر شيء مما رأيته للناس في أمر ابن عربي سوى ما سبق في هذا السؤال. قال: أنبئت عن الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي قال: سمعت أبا الفتح ابن سيد الناس يقول: سمعت ابن دقيق العيد يقول: سألت ابن عبد السلام هو الإمام العز عن ابن عربي فقال: شيخ سوء كذاب. قال ابن دقيق العيد: سألت ابن عبد السلام عن ابن عربي فقال: شيخ سوء كذاب، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. وهذا كان قبل أن يظهر القول بأن المخلوقات هي عين الخالق. قال: وجدت بخط الحافظ أبي الفتح بن سيد الناس، وأنباني عنه غير واحد، سمعت الشيخ الإمام الحافظ الزاهد العلامة أبا الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري هو ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: سمعت شيخنا الإمام أبا محمد ابن عبد السلام، وجرى ذكر أبي عبد الله محمد ابن عربي، فقال: شيخ سوء مقبوح كذاب. فقلت له: وكذاب أيضا؟ قال: نعم، تذاكرنا يوما بمسجد الجامع بدمشق التزويج بجوار الجن، فقال: هذا فرض محال، يعني التزويج بجوار الجن. فقال ابن عربي: حينئذ هذا فرض محال، لأن الإنس جسم كثيف والجن روح لطيف، ولن يعلو الجسم الكثيف الروح اللطيف. قال العز رحمه الله في بيان كذب ابن عربي: ثم بعد قليل رأيته، فرأيت به شجة، أي جرحا في رأسه أو وجهه، فسألته عن سببها. فقال ابن عربي: تزوجت امرأة من الجن ورزقت منها 3 أولاد، فاتفق يوما أن تفاوضنا فأغضبتها فضربتني بعظم، حصلت منه هذه الشجة وانصرفت، فلم أرها بعدها أو معناه. وضربته بعظم للمناسبة، لأن الجن كما هو معلوم يأكلون ما يجعله الله رب العالمين على العظام التي ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. الجن المؤمنون يأكلون ما يكون هنالك على تلك العظام، فإنها تعود أوفر ما يكون لحما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدو أنها كانت تتعرق عرقا بيدها، وبيدها عظمة، فلما فاوضها ضربته فشجته وانصرفت فلم يرها بعده. أين هو الكذب في هذا؟ ما ذكره الإمام ابن عبد السلام من أوصاف ابن عربي المذمومة لا تلائم صفات أولياء الله الصالحين. ووجه تكذيبه في الحكاية التي ذكرناها عنه أنه لا يستقيم أن يتزوج امرأة جنية ولا إنسية ويرزق منها 3 أولاد في مدة قليلة، لأنه كان قد تناظر مع الإمام العز بن عبد السلام في هذا الأمر في التزويج بجوار الجن. فقال ابن عربي: هذا فرض محال، لأن الإنس جسم كثيف والجن روح لطيف، وليس يعلو الجسم الكثيف الروح اللطيف. قال: ثم بعد قليل رأيت به شج. قال له: ما الشأن؟ قال: تزوجت فأنجبت ورزقت منها 3 أولاد في هذه المدة اليسيرة، فهذا لا يكون. ولا يستقيم أن يتزوج امرأة جنية ولا إنسية ويرزق منها 3 أولاد في مدة قليلة. ولا يعارض ما صح عن ابن عبد السلام في ذم ابن عربي ما حكاه عنه الشيخ عبد الله ابن أسعد اليافعي في كتابه الإرشاد والتطريز، لأنه قال: وسمعت أن الشيخ الفقيه الإمام عز الدين ابن عبد السلام كان يطعن في ابن عربي ويقول هو زنديق، فقال له يوما بعض أصحابه: أريد أن تريني قطب الغوث الذي عليه مدار أحوال العالم، فقال: أريد أن تريني القطب. فأشار إلى ابن عربي وقال: هذاك هو. فقيل له: فأنت تطعن فيه؟ فقال: حتى أصون ظاهر الشرع، أو كما قال رحم الله تبارك وتعالى علماءنا من أهل السنة أجمعين. أخبرني بذلك غير واحد ما بين مشهور بالصلاح والفضل ومعروف بالدين، هذا كلام اليافعي. أخبرني بذلك غير واحد ما بين مشهور بالصلاح والفضل ومعروف بالدين ثقة عدل من أهل الشام ومن أهل مصر، إلا أن بعضهم روى: أريد أن تريني وليا، وبعضهم روى القطب. وفي الحالتين أشار إلى ابن عربي وقال: هذاك هو. فلما قيل له: ولكنك تطعن فيه، قال: حتى أصون ظاهر الشرع. لو صح هذا فإن للعلماء رحمة الله عليهم في أمثال هذه الأمور أقوال ينبغي أن يراعى فيها التاريخ، وهذه محنة أيضا يعاني منها كثير من طلاب العلم في هذا الزمان، لأن العالم يمكن أن يكون له قول متقدم فيزكي فيه رجلا أو يجرحه، ويكون له قول متأخر فحدث له بحاله مزيد علم وبحث واطلاع ووصل فيه حينئذ إلى قناعة أخرى، فينظر إلى قوله المتأخر وينسخ بهذا المتأخر القول المتقدم، وهذا بدهي منطقي، وإلا تعارض القولان، والقولان عندما يتعارضان من عاقل لابد أن يكون قد رجع عن أحدهما. وأما أن يثبتا جميعا فهذا شيء عجيب. فهذا الذم الذي وقع من الشيخ عز الدين عبد العزيز العز بن عبد السلام رحمه الله، هذا الطعن الذي وقع في ابن عربي ومن قوله فيه هو شيخ سوء مقبوح، وأيضا شيخ سوء، يمكن هذه وهذه، شيخ سوء مقبوح كذاب. فقلت له وكذاب أيضا؟ قال له ابن دقيق العيد رحمه الله الإمام ابن وهب القشيري، وكذاب أيضا؟ قال نعم، وحكى الحكاية وساق القصة. ثم ذكر اليافعي أنه لما سئل عن القطب أشار إلى ابن عربي وقال هذاك هو، أو سئل كما في رواية عن الولي أريد أن تريني وليا، فأشار إلى ابن عربي وقال هذاك هو، لو صح هذا. فلينظر في التاريخ ولنتأمل، إن صحت الروايتان عن العالم الواحد فلننظر في التاريخ. وإنما لم يكن ما حكاه اليافعي من هذا الذي مر ذكره أريد أن تريني القطب، فأشار إلى ابن عربي وقال هذاك هو، فقيل أنت تطعن فيه؟ فقال حتى أصون ظاهر الشرع. لم يكن ما حكاه اليافعي معارضا لما سبق من ذم ابن عربي، لأن ما حكاه اليافعي بغير إسناد إلى ابن عبد السلام. أولا هو بغير إسناد إلى ابن عبد السلام، وحكم ذلك الاطراح والعمل بما صح إسناده في ذمه. وأما ما ورد في ذمه فهذا هو: وجدت بخط الحافظ أبي الفتح بن سيد الناس، وأنباني عنه غير واحد، قال سمعت الشيخ الإمام الحافظ الزاهد العلامة أبا الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري يقول سمعت شيخنا الإمام أبا محمد ابن عبد السلام، وجرى ذكر ابن عبد الله أو أبي عبد الله محمد ابن العربي إلى آخر القصة، فهذه ثابتة بالإسناد النظيف. وأما ما ذكره اليافعي وحكاه فإنه بغير إسناد، فالعمل بما صح إسناده في ذمه واجب، وطرح ما دون ذلك واجب. قال الشيخ الإمام الفاسي رحمه الله وأظن ظنا قويا أن هذه الحكاية من انتحال غلاة الصوفية، حكاية القطب أو أرني وليا فقال هذاك هو، ويريد بذمه وهو يعلم حقيقته وأنه قطب الأقطاب والقطب الغوث إلى غير ذلك من تلك الألفاظ، ومع ذلك يذمه ليحمي ظاهر الشريعة. قال وأظن ظنا قويا أن هذه الحكاية من انتحال غلاة الصوفية المعتقدين لابن عربي، فانتشرت حتى نقلت إلى أهل الخير فتلقوها بسلامة صدر، وكان اليافعي رحمه الله سليم الصدر فيما بلغنا. وإنما قوي ظني بعدم صحة هذه الحكاية لأنها توهم اتحاد زمان مدح ابن عبد السلام لابن عربي وذم ابن عبد السلام له، فإن تعليل ابن عبد السلام ذمه لابن عربي لصيانته للشرع يقتضي أن ابن عربي عالي الرتبة في نفس الأمر حال ذم ابن عبد السلام له، وهذا لا يصدر من عالم متقن، فكيف بمن كان عظيم المقدار في العلم والتقوى كابن عبد السلام؟ ومن ظن به ذلك فقد أخطأ وأثم لما في ذلك من تناقض القول. ولا يعارض ذلك ما يحكى من اختلاف المحدثين في جرح الراوي وتوثيقه، لأن الراوي يكون ثقة في نفسه ولكنه مع ذلك يلابس أمرا كبدعة، وللمحدثين في ذلك خلاف هل هو جرح أو لا، فمن عدله من المحدثين نظر إلى أن ذلك الأمر غير قادح في الراوي، ومن جرحه رأى ذلك الأمر قادحا، وربما كان الراوي يخطئ أحيانا أو يقل ضبطه بالنسبة إلى غيره، فيرى بعض المحدثين ذلك فيه جرحا، ويرى بعضهم ذلك لا يجرحه لقلة الخطأ ووجود الضبط في الجملة إلى غير ذلك من الوجوه التي حصل بسببها الخلاف في الجرح، وليس منها وجه فيه ما يدل على اتحاد زمن ذلك من قائل واحد في راو واحد، إنما ذلك لاختلاف الرأي في حال الراوي. ويمكن تأويل ما في هذه الحكاية من ثناء ابن عبد السلام على ابن عربي إن صح ثناؤه عليه بأن يكون بين طعن ابن عبد السلام وثنائه عليه زمن يصلح فيه حال ابن عربي وليس في مثل ذلك تعارض. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: إن كان محيي الدين يعني ابن عربي رجع عن مقالاته تلك قبل الموت فقد فاز، وما ذلك على الله بعزيز. هذا كلام محرر مفيد إن كان رجع، ولكن من لنا بأنه قد رجع؟ هذا كلامه وهذا حاله وهذا كلام أهل العلم فيه، وأما رجوعه وعدمه فشيء بينه وبين رب، فإن كان رجع فقد فاز، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يعامله بعدله، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وترى أن الحافظ الذهبي مع قول كثير من أهل العلم من الثقات الأثبات بكفر ابن عربي ومع ما له من المقالات الشنيعة التي هي كفر لا يؤول، تجد مع ذلك أنه قد ذكره وترجم له في سير أعلام النبلاء. فلا يعولن أحد على كلام الحافظ الذهبي في الرجال في سير أعلام النبلاء، فإنه ذكر ابن عربي وذكر ابن سينا، فسير أعلام النبلاء ليس بكتاب جرح وتعديل حتى يرجع إليه في النظر في أحوال الرواة والعلماء وغير ذلك من حملة العلم ونقلته. فقد ذكر كما ترى في سير أعلام النبلاء، فابن عربي من أعلام النبلاء وهذه سيرته. وذكر أيضا ابن سينا وهو زنديق باطني حكم كثير من أهل العلم بكفره، إلى غير ذلك ممن ذكرهم رحمة الله عليه في السير. وما ذكر في هذه الحكاية من ثناء ابن عبد السلام على ابن عربي على تقدير صحته منسوخ بما ذكره ابن دقيق العيد عن ابن عبد السلام في ذمه لابن عربي، فإن ابن دقيق العيد لم يسمع ذلك من ابن عبد السلام إلا بمصر بعد موت ابن عربي بسنين، لأن ابن دقيق العيد ولد في شعبان سنة 25 و600 ونشأ ببلدة قوص واشتغل بها على مذهب مالك حتى أتقنه، ثم قدم القاهرة واشتغل بها في مذهب الشافعي وغيره من العلوم على ابن عبد السلام، فبلوغه واشتغاله بالعلم في بلده ثم قدومه إلى القاهرة لا يكون إلا بعد سنة 40 و600. وابن عربي مات في ربيع الآخر سنة 38 و600 بدمشق. وثناء ابن عبد السلام على ابن عربي المذكور كان في حياة ابن عربي بدليل ما فيها من أنه أراه فقال هذاك هو، فهذا كان في حياته من أنه أراه لمن يسأله عن القضب أو الولي، هذا كله على فرض صحة الحكاية. وفي السنة التي مات فيها ابن عربي أو في التي بعدها كان خروج ابن عبد السلام من دمشق لتعب ناله من صاحبها الصالح إسماعيل ابن العادل أبي بكر بن أيوب، لأنه يعني الصالح إسماعيل سلم قلعة الشقيف للفرنج، فأنكر ذلك عليه ابن عبد السلام فعزل ابن عبد السلام عن خطابة دمشق وسجنه ثم أطلقه وتوجه من دمشق إلى الكرك، فتلقاه صاحب الكرك الناصر داود ابن المعظم عيسى وسأله أن يقيم عنده فلم يفعل، واعتذر ابن عبد السلام بأنها أي تلك البلدة لا تسع نشر علمه، فقصد مصر فتلقاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل وأكرمه وولاه الخطابة بالجامع العتيق بمصر والقضاء بها مع الوجه القبلي، وتصدى لنشر العلم والإفادة على أحسن سبيل، وهذا كله لا يخفى على أحد من أهل التحصيل. وإذن فما وقع من سؤال ابن دقيق العيد عن حال ابن عربي إنما كان بعد أن قدم العز عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء بعد أن قدم مصر، فلما أن سأله ابن دقيق العيد وكان مشتغلا عليه بالفقه وغيره من علومه ومعارفه لما سأله أجابه، وكان ذلك كما مر ذكره بعد قدوم العز بن عبد السلام إلى القاهرة. ابن عربي مات في ربيع الآخر سنة 38 و600 بدمشق. وأما قدوم العز بن عبد السلام لا يكون إلا بعد سنة 40 و600، فيكون بعد أن مات ابن عربي بسنتين. وأما الحكاية التي مر ذكرها في القطب والولي فإن صحت فهي في حياة ابن عربي، لأنه أشار إليه وقال هذاك هو، فإذا هذا في حياته. وأما ذمه الذي نقله ابن دقيق العيد فكان بعد مماته، فيكون هذا المتأخر ناسخا لما كان متقدما عليه من الثناء عليه في تلك الحكاية التي ذكرها اليافعي لو صح، وهي لم تصح. وأما ما ذكر من الحكاية التي ذكرها في ذمه ابن دقيق العيد فهي بالإسناد النظيف العالي. وقال ابن مسدي في ترجمة ابن عربي في معجمه بعد أن ذكر ما نقلناه عنه من شيوخ ابن عربي: يلقب بالقشيري لقبا غلب عليه لما كان يشير من التصوف إليه، ولقد خاض في بحر تلك الإشارات وتحقق بمحيا تلك العبارات وتكون في تلك الأطوار حتى قضى ما شاء من لبانات وأوطار. ثم قال: وله تواليف كثيرة تشهد له بالتقدم والإقدام ومواقف النهايات ومزالق الأقدام، وكان مقتدرا على الكلام ولعله ما سلم من الكلام. وعندي من أخباره عجائب ومن صحيح منقولاته غرائب، وكان ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر في الاعتقادات، ولهذا مرتبت في أمره والله أعلم بسره. قال: ومن شعره المحكم الفصول السالم من الفضول قوله: يا غاية السول والمأمول يا سندي، شوقي إليك شديد لا إلى أحد، ذبت اشتياقا ووجدا من محبتكم، فآه من فرط شوقي وآه من كمدي، يدي وضعت على قلبي مخافة أن ينشق صدري لما خانني جلدي، ما زال يرفعها طورا ويخفضها حتى وضعت يدي الأخرى لشد يدي. فهذا الشعر فيه ألفاظ مبتدعة من الواجد وفرط الشوق وما شابه ذلك، والأمر أهون إن قصد به مخاطبة الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان غير ذلك فهو خطير جدا. قال: وأنشدني هذه الأبيات وغيره من شعر ابن عربي أبو هريرة ابن الذهبي وابن الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى إذنا عن القاسم ابن مظفر ابن عساكر عن ابن عربي إجازة. وذكره القطب القسقلاني على ما ذكر الأستاذ أبو حيان النحوي في كتاب ألفه القطب في ذكر الطائفة القائلة بالوحدة المطلقة في الموجودات، ابتدأ فيه بالحلاج وختم فيه بابن سبعين، فقال: انتقل يعني ابن عربي من بلاد الأندلس إلى هذه البلاد بعد 90 و500، وجاور بمكة وسمع بها الحديث وصنف الفتوحات المكية بها، وكان له لسان في التصوف ومعرفة لمن تحاه من هذه المقالات، وصنف بها كتبا كثيرة على مقاصده التي اعتقدها، ونهج في كثير منها مناهج تلك الطائفة يعني طائفة الاتحادية، ونظم فيها أشعارا كثيرة، وأقام بدمشق مدة ثم انتقل إلى الروم وحصل له فيها قبول وأموال جزيلة، ثم عاد إلى دمشق وبها توفي. ومن خط أبي حيان نقلت ذلك. وذكره الذهبي في العبر فقال صاحب التصانيف: وقدوة القائلين بوحدة الوجود. ثم قال: وقد اتهم بأمر عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا المعتقد الصحيح وأن يقيمنا عليه حتى يقبضنا عليه، وأن نلقى الله تبارك وتعالى سالمين غانمين غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.